بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من الأمور التي تتعلق بالحديث السابق: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث إن كان الشؤم ففي ثلاث؟ عندك رفيق؟ أوجه. لا يلزم وقوع الشؤم في هذه الثلاث، يعني صحة ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان، وهو لم يكن مما لم يكن. مما يضاف إلى ذلك أيضا إشكال وجوابه: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء؟ حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع البلاء، أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا يقع التطير منه نادرا، فهذا لا يصغى إليه، مثل نعي الغراب في السفر أو صوته المسموع في السفر، ومثل صراخ البومة في الدار. فهذا يحصل فيه التطير، فقد كانت العرب تعتبره، وهو مما نفاه الإسلام وأبطله. والقسم الثاني ما يقع به ضرر ولكنه يعم ولا يخص، يعم ولا يخص، ويندر ولا يتكرر، مثل الوباء العام، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. والقسم الثالث ما يكون سببا محضا ولا يعم، وربما لحق الضرر بصاحبه لطول الملازمة، مثل الدار، فيباح له الاستبدال أو التوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس. فظهر بذلك الفرق بين الدار وبين موضع الوباء. أن الوباء يحدث نادرا ويكون عاما، لكونه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فالخروج منه والفرار منه يعد فرارا من الموت، والموت لا مفر منه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. بخلاف استبدال الدار والارتحال عنها فليس في ذلك معنى الموت بخلاف الوباء العام، فهذا هو الفرق، بحيث لا يكون هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الدار ذروها ذميمة، وبنهيه عليه الصلاة والسلام عن الخروج من البلد التي فيها الطاعون أو الوباء العام. مسألة أخرى، ما معنى أو ما الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام ولا غول وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان؟ يقال في الجواب عن ذلك أمران. الأمر الأول أن الحديث الذي ذكر وهو قوله إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد من حديث جابر وفيه علل، ومنها الانقطاع بين الحسن البصري وجابر ابن عبد الله لكونه لم يسمع منه. والجواب الثاني على فرض صحة ذلك أن المنفي في قوله لا غول، المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه من نفسه، سؤال آخر ما المراد بالنفي في قوله لا غول؟ هل هو نفي وجود أم لا؟ الجواب ليس نفي وجود، فالشياطين موجودة وقد تتعرض للإنس لا سيما في الأسفار، ومما يدل على ذلك ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة لما سار راكب بليل وحده. وفي ذلك إشارة إلى أنه قد تتعرض الشياطين بأشكال مخيفة ومزعجة لمن سار وحده بالليل، وقد وجد هذا أن بعض الناس وجدوا ذلك، فلربما سمعوا أصواتا ولربما رأوا أشباحا. فليس النفي في قوله لا غول نفي وجود، بل الغيلان موجودة أو تغول وتلون الشياطين حاصل، وإنما المراد بذلك أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها، أي الغول أو الغيلان، لا تستطيع أن تصد إنسانا بنفسها. الأمر الثاني لا تستطيع أن تضل أحدا. والأمر الثالث أنها لا تستطيع أن تضره مع ذكر الله عز وجل. وهذا المعنى الأخير دقيق، وهنا مسألة وهي: ما هو الذي يدفع الغول؟ ما هو الذي يدفع الغول؟ هناك عدة أمور تدفع تلون الشياطين وتمثلها وتعرضها. الأمر الأول ذكر الله عز وجل، فليس للشيطان سبيل على ذاكر ربه سبحانه، فذكر الله حصن حصين كما هو معلوم. ومنه تلاوة القرآن كما قال عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ففي قراءة القرآن حجاب مستور لا يمكن للشياطين أن تخترقه. ومن هذا الذكر الأذان، ليس اعتمادا على حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، ولكن لأنه ورد عن بعض السلف كأبي صالح السمان حين حدث لولده سهيل ما حدث من سماع الصوت وعدم رؤية شيء، فنصحه بالأذان. يكون من جملة الأذكار مع أن ظاهر الحديث الذي استدل به أبو صالح السمان أنه خاص بالصلاة. الأمر الثاني مما يدفع الغول عدم الوحدة، ألا يكون وحده منفردا، فإن الشياطين ربما حصلت شيئا من ذلك الإنسان في إرعابه وتخويفه والتسلط عليه. ولذا في الحديث السابق الذي رواه الإمام البخاري، لو يعلم الناس ما في الوحدة لما سار راكب بليل وحده. وثبت في السنن، سنن أبي داود والترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. بمعنى أن يحرص المرء على الجماعة، لأنه ليس للشياطين تسلط على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لا يأكل إلا الغنم القاصية البعيدة عن القطيع. الأمر الثالث قوة الإيمان والتوكل على الله عز وجل، قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا لأن الله عز وجل قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يصرف عنه السوء، يصرف عنه الشياطين. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرق منه الشيطان لقوة الإيمان وعظم التوكل على الله عز وجل. أما من ضعف إيمانه وضعف توكله على الله عز وجل فقد تتعرض له الشياطين وتتسلط عليه لضعف قلبه عن الإيمان والتوكل والاعتماد على الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. توثيق هذا الحديث يقال أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، ومناسبته للباب أنه دل على إبطال الطيرة وأنها لا تنفع ولا تفيد شيئا. الطيرة هي التشاؤم. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فإن الحديث قد ورد فيه إنكار وإبطال الطيرة لما فيه من تعليق القلب بغير الله عز وجل، ففي التشاؤم تعلق القلب بغير الله عز وجل، بأشخاص، بألوان، بطيور، بحيوانات ونحو ذلك، وهذا التعلق شرك بالله سبحانه. وقوله ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس وهو ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم. الأنصاري المدني أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة. وقد مر معنا ذكر أنه لا شيء يعدي، أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي لا شيء يعدي بنفسه، وإنما بإذن الله عز وجل ومشيئته. ولا طيرة أي لا تشاؤم في ذلك، كما مر معنا في الدروس الماضية. قال ويعجبني الفأل، يعجبني الفأل، والفأل يرد بالهمز، وقد يسهل الفال، والجمع فؤول بالهمز جزما، وقد تجمع هذه الكلمة على أفؤل كما أنشد الكميت وهو أحد الشعراء ولا أسألك الطير عما تقول ولا تتخالجني الأفؤل. الشاهد أنه جمعت على أفؤل كما أن الفأل يجمع على فؤول. والفرق بينه وبين الطيرة والتشاؤم ما ذكره ابن الأثير رحمه الله أنه قال الفأل فيما يسر، فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما يسر، ولماذا كان الفأل أحب إليه مما سواه؟ قال أهل العلم لأن الناس يؤملون الفائدة ويرجون خيرا عند كل سبب ضعيف أو قوي، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى التفاؤل. وأما التشاؤم فإنه من سوء الظن بالله عز وجل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقوم بذلك إلا من كان مؤمنا. وأما التشاؤم فإنه يقع ممن رق دينه وضعف إيمانه ويقينه، وهل الفأل من الطيرة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن الفأل يعجبه، فدل ذلك على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب حسن الصوت بالقرآن وبالأذان، ويحب الأسماء الحسنة ويكره الأسماء القبيحة، وهو من باب التفاؤل. ومن أمثلة التفاؤل أن يكون الرجل أو الشخص مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم، أو في كلمة فيها السلامة والعافية فيتفاءل بذلك خيرا، وتفرح نفسه بذلك وتنشط إذا سمع بأسماء طيبة من غير أن يعتمد عليها، وإنما هذا من باب حسن الظن بالله والرجاء فيه سبحانه وتعالى. وأما إن أوجبت مضيا أو ردا صار ذلك من الطيرة، والله المستعان. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي درس وباب التطير ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئين محظورين وشيئا مرغوبا فيه. أما الشيئان المحظوران أو الممنوعان
فالعدوى والطيرة. وأما الشيء المرغوب فيه فهو الفأل، وقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة التي يسمعها هذه هي الفأل، يسمع كلمة طيبة تبعث فيه النشاط على القيام بأمر من الأمور ولا تثنيه عن أمره بل تدفعه إلى ذلك. والنفس بطبيعتها إذا سمعت الأسماء الحسنة مالت إليها وارتاحت لها واستبشرت وسرت، كاسم الفلاح والنجاح والفوز والبشرى والسلام ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد ونحو ذلك. فالكلمة الطيبة تحمل على مثل هذه الأمور. وقد تضمن هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى إبطال العدوى، والفائدة الثانية إبطال التشاؤم، والفائدة الثالثة استحباب الفأل، والفائدة الرابعة أن من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا ذكر المحظور ذكر المرغوب فيه والممدوح. والخامسة أن الكلمة الطيبة سبب للسرور وانبساط النفس، وقد دعا الإسلام إلى ما يدخل أو يدخل السرور على النفس، دعا الإسلام إلى ما يدخل السرور على النفس، ومن ذلك الصلاة، فإنها تبعث على الارتياح والانبساط كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا مما يريح النفس ويبعث السرور فيها. ومن ذلك التبسم وطلاقة الوجه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من حيث الانبساط. وأما من حيث ما يدخل الحزن في قلب المؤمن فقد دعا الإسلام إلى رده وإنكاره وإبطاله. ومما يدخل الحزن والأسى في قلب المسلم عدة أمور. الأمر الأول التشاؤم، التشاؤم، وأمرها واضح كما بينا سابقا في أنها تدخل أسى وحزنا وانقباضا في قلب المسلم. والثاني النجوى، وقد نهى الله عز وجل عنها أن يتناجى اثنان دون الثالث. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ومن ذلك أيضا استعمال كلمة لو التي تبعث على الحزن والندم والتحسر. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه الأمور هي باعثة للحزن أو للندم أو للانقباض. وأما الفأل فإنه يدخل فيما يدعو إلى الارتياح والانبساط. قال المصنف رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث توثيقه أخرجه أبو داود في سننه، وكذا البيهقي وابن أبي شيبة عن عروة ابن عامر، عروة ابن عامر، وهو هنا كما هو في نسخ كثيرة عقبة ابن عامر، وقد صوب ذلك حفيد المصنف فقال هكذا وقع في نسخ التوحيد، يعني نسخ كتاب التوحيد، وقع في النسخ عقبة ابن عامر وصوابه عروة ابن عامر. وعقبة بن عامر مقطوع بصحبته، لكن عروة ابن عامر مختلف في صحبته، مختلف في صحبته، وهذه إحدى العلل الواردة في الحديث، أن عروة بن عامر مختلف في صحبته، والصحيح عدم ثبوتها. فيكون قد أرسل الحديث، هذه علة. العلة الثانية، الراوي عن عروة لم يسمع منه وهو حبيب بن أبي ثابت، وزيادة على ذلك أنه مدلس وقد عنعن. وأما قول المصنف ولأبي داود بسند صحيح، لعله أخذه عن النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. ذكر أن إسناده صحيح، وقد علمت هذه العلل التي ذكرت لك سابقا توجب ضعف ذلك. وأما مناسبته للباب ففيه إبطال التطير وإثبات التفاؤل، وفيه التوكل على الله عز وجل واعتماد القلب عليه، وهذا مما ينافي التطير. وأما مناسبة ذلك للتوحيد أن التفاؤل الذي أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يرسخ التوكل على الله عز وجل ويزيد في الإقدام على الشيء دون الإحجام عنه، وفيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وذلك هو الذي ينافي التطير والتشاؤم. قوله أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، هذا فيه إشارة إلى أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل خير منها، فكان فاصلا بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر. وهذا له نظائر، منها منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وما الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق لا طيرة؟ فإن هذا الحديث يشعر أن الفأل من الطيرة وقد نفيت، والجواب عن ذلك أن يقال: أولا، الحديث لم يصح، لم يثبت في قوله أحسنها الفأل. ثانيا، على فرض صحته يقال إنما المقصود أن الفأل أحسن من الطيرة، أن الفأل أحسن من الطيرة. وقوله ولا ترد مسلما، هذا كما قال الطيبي رحمه الله تعريض بأن الكافر بخلافه، لا ترد مسلما، الطيرة لا ترد مسلما. وأما الكافر فإنها ترده، لأن هذه من عادات أهل الجاهلية وأهل الشرك. أما المسلم فإنه متوكل على الله، معتمد على الله، مستسلم لأمر الله عز وجل، فلا يرده شيء من التشاؤم عن أمره وقصده. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره، هنا ذكر المرئيات، ذكر المرئيات، إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. وهذا كما أسلفنا ليس بصحيح، والصحيح في هذا المقام الالتزام ب الأذكار الشرعية التي وردت في كل مرئي مكروه، يدعو ويذكر الله عز وجل بما ورد. ومن ذلك قول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها إبراهيم أيضا عليه السلام حين ألقي في النار، ومن ذلك أيضا قول القائل عند رؤية المبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وغير ذلك من الأذكار أو الأدعية التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب عند رؤية ما يكره. وهنا قول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الحسنة هي ما يستحسنه الإنسان مما فيه منفعة، وهي على قسمين: حسنة دينية وحسنة دنيوية. والحسنة الدينية كالصلاة ونحوها، وأما الحسنة الدنيوية فكالمال والولد ونحو ذلك. لا يأتي بهذه الحسنات إلا الله سبحانه وتعالى، أي هو الذي يقدر ويوفق ويهدي، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. والمراد بها المكروهات، السيئات المكروهات، فالأمر في هذا إلى الله عز وجل. وفيه معنى تعلق القلب بالله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه كلمة استعانة بالله عز وجل على فعل ما توكل عليه، وعدم الالتفات إلى الطيرة أو إلى التشاؤم التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وفي معنى هذه الكلمة قولان: القول الأول أن الباء في قوله إلا بك للاستعانة، أي لا تحول لي من حال إلى آخر، من معصية إلى طاعة، من شر إلى خير، ولا قوة لي على ذلك التحول إلا بك. والمعنى الثاني أو القول الثاني أن الباء بمعنى في، لا حول ولا قوة إلا في الله، والمراد به الحول المطلق والقوة المطلقة، فلا قوة مطلقة إلا في الله عز وجل، ولا حول مطلق إلا في الله سبحانه وتعالى، فهو الفعال لما يريد. والمعنى الأول هو الأظهر والأقرب، وغالبا إذا ذكر في القرآن أو إذا ذكرت هذه الكلمة في السنة فإنها تحمل معنى الاستعانة لا الاسترجاع. هذا هو المراد من كلمة ولا حول ولا قوة إلا بك. مسألة، وهي ما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قوله عز وجل قل كل من عند الله؟ الجمع بين هاتين الآيتين أن قول الله عز وجل كل من عند الله أي خلقا وتقديرا، وأن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله أي لكونه وفقك لها، وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي ابتلاك الله بسبب ذنوبك، بسبب ذنوبك، وإلا فالكل من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر ذلك وهو الذي خلق ذلك. نكتفي بهذا.